وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنعمل كده حصة هي مراجعة على الأحكام المتعلقة بهذا الشهر الكريم. بلغني الله وإياكم شهر رمضان، وجعلني فيه وإياكم من عتقائه من النار. قبل ما نبدأ بالأحكام الشرعية المتعلقة بشهر رمضان، أحب من البداية إن أنا أؤكد معاكم على جزئية مهمة جدا، إن درس النهاردة اللي العلماء بيسموه درس الفقه بتاع النهاردة ده، درس الفقه ده حكمه فرض عين. فرض عين يعني واجب على كل مسلم بالغ إنه يتعلم الأحكام الشرعية دي، واجب على كل مسلمة بالغة إن هي تتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام. طالما المسلم بلغ يصبح تعلم أركان الإسلام عليه فرض، بمعنى الإنسان النهاردة إذا كان هيصوم يبقى أصبح فرض عين عليه إنه يتعلم أحكام الصيام. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى رزقه المال فأصبح واجب عليه إنه يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة. إذا كان عنده المقدرة والاستطاعة إنه يسافر للحج أصبح فرض عين عليه إنه يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العبادة، علشان نقدر نعبد ربنا سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة السليمة. أنا في مرة كنت بدي في أحد المساجد درس عن الأحكام الشرعية المتعلقة برمضان، وكنت بتكلم عن مفسدات الصيام، وطبعا إن الله لا يستحي من الحق يعني، وكنت بتكلم إن من مفسدات الصيام الجماع. والله جالي بعد الدرس رجل تجاوز 70 سنة ويقول لي: والله العظيم أنا الأول مرة أعرف في حياتي إن هذا الأمر مفسد للصيام. تخيلوا واحد عايش وسطنا مكتوب في الاسم في البطاقة انه مسلم ولا يعلم هذه الاحكام. كتير من البنات جدا بتحتاج هذا الصيام متعلق بالصيام. احنا لازم يكون عندنا بالفعل معرفة وفهم ووعي، ويبقى عارفين كويس جدا امتى قال لي: يا ابني انت عايز تحب الفقه؟ قلت له: اه طبعا انا عايز احب الفقه. فقال لي كده، قال لي: شوف يا ابني، انت مش هتحب الفقه غير لما توقن ان كل حكم فقهي ما هو الا اثر من اثار اسماء الله سبحانه وتعالى في الكون. قلت له: انا مش فاهم، فهمني يعني ايه كل حكم فقهي هو اثر من اثار اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى في الكون؟ قال لي: يا ابني ربنا سبحانه وتعالى رفيق. يعني ايه رفيق؟ قلت له: رفيق بمعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا. قال لي: طب تعالى ناخد باب الصيام ونطلع منه هذه الاحكام المتعلقه باسم الله الرفيق. ربنا معناها كذا وكذا وكذا. قال لي: طيب الحامل والمرضع لماذا أسقط الله عنها الصيام؟ قلت له: رحمة بها. قال لي: ده أثر من آثار اسم الله سبحانه وتعالى الرحيم. وبدأ الشيخ وهو بيعلمني الأحكام الفقهية يقول لي: الحكم ده أثر من آثار اسم الله كذا، وده أثر من آثار اسم الله كذا. فسبحان الله، كانت دراسة الفقه بالنسبة لي مختلفة تماما لما علمت إن كل حكم من الأحكام الشرعية ما هو إلا أثر من آثار أسماء الله سبحانه وتعالى في الكون. هتحبوا الفقه قوي لما تعرفوا ماذا أراد الله عز وجل من هذا الحكم. تعالوا بسرعة نخش بقى في صلب درسنا، نخش في صلب درسنا ونتعرف مع بعض ما هي المسائل المتعلقة بأحكام الصيام. أول مسألة معانا النهاردة، عايز أسألكم سؤال: هو يعني إيه الصيام؟ بصوا إخواني وأخواتي، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، الصيام أصلا معناه عند علماء اللغة الإمساك، فكل إنسان ممسك عن شيء معين ده اسمه صائم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في شأن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صيامها مش كان عن الأكل والشرب زي ما هو معروف عندنا، لا، صيامها كان إمساكها عن الكلام، وده وضح بعد ذلك لما قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام معناه في اللغة الإمساك، ومعناه في الاصطلاح، هو الإمساك، هو التعبد لله عز وجل. دي أول لفتة مهمة جدا في التعريف الفقهي أو التعريف الشرعي للصيام، التعبد لله سبحانه وتعالى. طب نكمل التعريف وبعد كده أقول لكم إيه المراد من التعريف. أنا بتعبد لله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالإمساك عن المفطرات. من إمتى لإمتى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. طب إحنا ليه قلنا في بداية التعريف التعبد لله؟ لأن أنا مثلا ماشي على الصيام المتقطع، أنا بصوم 17 ساعة، فبدأ الصيام عندي من الساعة 4 الفجر لحد الساعة 7 أو 8 بالليل، فأنا ممتنع عن الأكل، وده صيام علشان أنا بخسس، بعمل تخسيس. هل ده اسمه صيام شرعي؟ لا، لأنه ما كانش تعبد لله عز وجل، ولكن كان من باب التخسيس. فعشان كده العلماء حطوا مسألة التعبد لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى رقم 2، الجزئية الثانية، ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام سنة 2 هجرية، وتعالوا نشوف آثار أسماء الله سبحانه وتعالى. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن رفق ربنا ومن لطف ربنا سبحانه وتعالى بالعباد إنه ما شرعش لهم العبادات كلها مرة واحدة، ولكن كان من لطف الله عز وجل بعباده إن كان بيفرض عليهم العبادات عبادة وراء أخرى سنة بعد سنة، أو بعد عدة سنوات تفرض عبادة تانية، بعد عدة سنوات تفرض عبادة ثالثة. فالصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج بعد 10 سنوات من البعثة، الصيام فرض سنة 2 هجرية يعني بعد 15 سنة من البعثة، سنة 9 هجرية فرض الحج يعني كان بعد حوالي 22 سنة من البعثة، وفي الحج ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم. كان من رحمة ربنا من الأساليب التربوية اللي ربنا سبحانه وتعالى تعامل بها مع عباد المؤمنين إنه تدرج معهم في التشريع، ما ادالهمش العبادات كلها مرة واحدة، ولكن تدرج معهم في التشريع. الجزئية الثالثة، على من يجب الصيام؟ هم مين اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليهم الصيام؟ هل يا ترى ربنا فرض الصيام على كل المسلمين؟ لا، في مرضى وفي مسافرين وفي طفل صغير. يا ترى مين الناس اللي ربنا أوجب عليها الصيام؟ شوفوا، ربنا سبحانه وتعالى أوجب الصيام على كل مسلم، فخرج بذلك الكافر، بالغ خرج بذلك الطفل الصغير، ربنا سبحانه وتعالى رحم الطفل الصغير فلم يأمرنا إن إحنا نخليه يصوم إذا كان لا يطيق الصوم، إذا كان لا يطيق الصوم. ليه؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى بالأطفال اللي يعجزوا عن ترك الطعام والشراب. ولكن العلماء استحبوا ان الطفل اذا كان مميزا وبقى عنده القدره انه ممكن يصوم، استحب العلماء ان احنا ندربه ونعلمه انه يصوم، علشان زي ما ربنا امرنا كده، علموهم الصلاه وهم ابناء 7، هو لسه ما بلغش وعنده 7 سنين، واضربوهم عليهم من 10 برضه ما بلغش وعنده 10 سنين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان يدرب الطفل ويعلم ويمرن، علشان الولد بمجرد ما يبلغ او البنت بمجرد ما تبلغ تبقى العباده سهله عليها او سهله على هذا الغلام. الربيع بنت معاوذ بتقول ارسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه عاشوراء يامر بصيام رمضان، قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار، وناخد ولادنا الصغيرين نصومهم معانا، فإذا بكى أحدهم، شوفوا سبحان الله، أعطينا له اللعبة من العهن من الصوف يلعب بها، نديله لعبة صوف يلعب بها حتى يؤذن لصلاة المغرب، حتى يؤذن لصلاة المغرب. فالعلماء استحبوا من هذا الحديث إن الولد خلاص بقى مميز 8 9 سنوات، نبدأ نعلمه بقى إنه هو يصوم ويجتهد في الصيام. ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل خرج به المجنون طبعا قادر. شوفوا بقى النقطة اللي جاية دي مهمة قوي، ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصيام فرضوا على القادرين من المسلمين. هو يعني إيه القادرين؟ القادر بيخرج به 3 أصناف من الناس. فانظروا إلى آثار رحمة الله. 1، الرجل الكبير والمرأة العجوز. الرجل الكبير والمرأة العجوز، عندنا جدي أو جدتي وصلوا للـ90 وخلاص ضعفوا جدا ومش قادرين يصوموا، نقول لهم فرض عليكم صيام رمضان؟ لا يا جماعة، ربنا أنزل آيات من كتابه سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء، وهي قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الناس اللي تعجز عن الصيام بسبب كبر السن، كما فصل الآية ابن عباس قال هذه الآية في الرجل الكبير في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لما كبروا قوي وضعفوا مش قادرين يصوموا، ربنا سبحانه وتعالى فرض عليهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكين، يطعموا عن كل يوم مسكين. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالقادر إحنا أخرجنا به الرجل كبير السن والمرأة الكبيرة في السن اللذان عاجزا عن الصيام. وكان سيدنا انس، انتوا عارفين النبي دعاله بطول العمر والبركه في العمر، فبقى عنده 120 سنه، اخر سنتين في حياته ما قدرش يصوم، فكان ياتي بصحفه صينيه كبيره فيها طعام يسع ل 30 مسكينا، وكان يطعمهم رضي الله عنه. وده الصنف الاول. الصنف الثاني خرج بذلك المريض، مرض يمنع من صحه، يمنع من الصيام. يعني ايه مريض يمنع من مرض؟ يعني مريض مرض يمنع من الصيام. واحد رجليه مكسوره ده يفطر؟ لا، ده مرض لا يؤثر في الصيام. واحد عنده مشكله في عينيه؟ لا، ده لا يؤثر في الصيام. واحد عنده مشكله في دراعه؟ ده مرض لا يؤثر في الصيام. يعني احنا بنتكلم على المرض اللي فعلا بيؤثر في الصيام. والمرض اللي بيؤثر في الصيام نوعين، اما انه يكون مرض عارض، جنبي تعبان مش قادر، ودوه المستشفى، ده انت عندك الزايده، هتخش نعمل عمليه. قعد 5 6 7 ايام في الزايده في العمليه، وقام بفضل الله بقى زي الفل. ده اسمه مرض عارض، الفقهاء سموه المرض الذي يرجى برؤه او يرجى شفاؤه. ده صاحبه بمجرد ما ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله يقضي هذه الايام. قال الله سبحانه وتعالى الرحيم الرفيق اللطيف، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد ما ربنا يقومه بالسلامة ويمن عليه بالعافية يبقى يقضي هذه الأيام. طيب، والنوع الثاني من المرض، النوع الثاني من المرض هو المرض الذي لا يرجى برؤه أو لا يرجى شفاؤه، مرض دائم مستمر مع صاحبه إلى آخر لحظة في حياته. طيب، دول يا ترى هنعمل معاهم إيه؟ دول يا ترى هنعمل معاهم ايه؟ هنا دول بيدخلوا في قول الله سبحانه وتعالى الرحيم الكريم الودود الرؤوف الرحيم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فده ان شاء الله يطعم عن كل يوم مسكين. الصنف الثالث اللي بيخرجوا معانا من القدرة حاجة بقى خاصة بالنساء شوية، وهي المرأة الحامل او المرضع. المرأة الحامل او المرضع، واسمعوا معايا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث نستشعر منه رحمة الله سبحانه وتعالى. شوفوا لما بندرس الفقه بالطريقة دي نحب ربنا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام. ربنا سبحانه وتعالى وضع عن الحامل والمرضع الصيام. ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن المرأة الحامل والمرضع بيمر بظروف بدنية ونفسية سيئة للغاية، فهنا ربنا سبحانه وتعالى من عليهم وأسقط عنهم الصيام. طب إيه الواجب عليهم بقى؟ إيه الواجب عليهم؟ بصوا، الحامل والمرضع لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى إن هي تكون خايفة على نفسها قوي، هي أصلاً ضعيفة وجسمها ضعيف، ولو صامت هي ذات نفسها تتعب وهتقع. فهنا قال ابن قدامة رحمة الله عليه: هذه عليها القضاء بغير خلاف. المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها إن أنا لو صمت أنا ذات نفسي هتعب، ففي هذه الحالة ابن قدامة بيقول يجب عليها القضاء بغير خلاف. طيب، حد بقى من أخواتنا بقى في القرى وفي الأرياف ما شاء الله اللهم بارك صحتها قوية وممكن تصوم، بس قلقها كله على الطفل. أنا ممكن أصوم، أنا عندي صح أن أنا أصوم، بس أنا خايفة على اللي في بطني، أو أنا خايفة على اللي برضعه. في هذه الحالة العلماء بقى في المسألة دي اختلفوا كثيرا جدا، وإن كان الصحيح الذي أميل إليه هو قول الشافعية وقول الحنابلة أن عليها القضاء والكفارة بعد ذلك، كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما. طيب، يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر. شوفوا اللي جاية دي، مقيم. الخامس مقيم، يعني ايه مقيم؟ يعني ما يكونش مسافر، سفر قصر، سفر 84 كيلو واحنا طالعين فوق. طيب، سؤال مهم جدا، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى وضع الصيام عن المسافر؟ لا، هي مسألة باختصار، لان ربنا رفيق، لان ربنا رحيم، لان ربنا لطيف سبحانه وتعالى. هي القصة كلها باختصار إن السفر ده كما قال صلى الله عليه وسلم قطع من العذاب، مهما كانت وسيلة المواصلات ومهما كانت وسيلة المواصلات فيها من الرفاهية وفيها كذا وكذا، لا، السفر فعلا قطع من العذاب. ولما كان السفر قطع من العذاب فإن الله عز وجل أسقط عن المسافر الصوم، حتى قال الله عز وجل وأنزل في ذلك آيات. تخيلوا، الصيام ده حق لله سبحانه وتعالى، ترك الله حقه، ترك الله حقه، وينزل ربنا تبارك وتعالى آية تتلى إلى قيام الساعة في شأن كل مسافر، دلالة على سعة رحمته سبحانه وتعالى بعباده، ودلالة على أن التشريع الله سبحانه وتعالى مبناه على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا نجد سبحان الله أن ربنا ينزل هذه الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. المسافر بعد ما يوصل بلده بالسلامة يقضي هذه الأيام التي صامها. طيب معلش السؤال سريع كده في مسألة المسافر، طيب لو أنا قادر على الصيام ينفع أصوم؟ آه ينفع يصوم، بس بشرط لا يترتب على الصيام أذى، لا يترتب على الصيام ضرر بيكي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر في يوم وجد واحد من الصحابة وقع في الأرض مغمى عليه، وقد ظلل عليه، الصحابة بيظللوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: رجل مسافر صائم. واحد كان صايم وهو مسافر فتعب جدا أغمى عليه، فغضب النبي وقال: ليس من البر الصيام في السفر. وعلشان أقول لكم ادرسوا الفقه دايما، إنه أثر من آثار أحكام الله وأسماء الله وصفات الله. اسمعوا الحديث ده، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إنني أسافر، أنا بسافر كتير وإنني أسرد الصيام وبصوم كتير، فأصوم أم أفطر؟ فالنبي قال له، قال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال له: فأي ذلك أفضل؟ إيه الأفضل؟ فشوفوا النبي إزاي بيتعلم، بيعلمنا مسألة فقهية من خلال أسماء الله. فأم قايل له، قال: أي ذلك أيسر عليك فافعل. خد النبي الحكم ده منين؟ من قول الله: يريد الله بكم اليسر. يا سيدي اللي يسير عليك اعمله، اذا كان الصيام يسير صوم، اذا كان الفطر يسير افطر، فالايسر هو الافضل. يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. السادس: مع خلو المرأة من الحيض والنفاس. ليه يعني؟ ليه يعني؟ ده الصيام ده ما بيجيش الا كل سنه، ما تصوم، ايه المشكله؟ المرأة الحائض او النفساء ما تصوم؟ لا 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 لا, لا. خالص. المرأة الحائض والنفساء دي أولا بتمر بظروف بدنية لا يعلم قدرها إلا الله، ظهر مكسر وبطن وجعاها وجسمها كله مكسر وجسمها كله بدغدغ، وحاسة إن هي تعبانة ومش قادرة وفي نزيف، تعبانة. لا لا، أنت تعبانة، أنت تعبانة، خلاص ما تصوميش. طالما تعبانة خلاص ما تصوميش. سبحان الله، سبحان الملك اللي أمر بتشريعات كلها رحمة وتيسير. طب والنفساء نفس القصة. طب نعمل ايه؟ اقضي بعد كده على مدار السنه براحتك، اقضي بعد كده. يعني سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليت اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقالت عائشه: كنا نؤمر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه. ودي كانت النقطه الثانيه معانا النهارده، وهي على من يجب الصيام. النقطه الثالثه وهي اركان الصيام. ايه هي اركان الصيام؟ اركان الصيام، الصيام له ركنين اساسيين. الركن الأولاني النية، الركن الثاني الإمساك عن المفطرات. تعالوا مع بعض نقف معهم واحدة واحدة ونحاول نطلع بعض الأحكام اللي تفيدنا ونكون محتاجينها أثناء صيامنا. النقطة الأولانية الصيام، النية. النية هي الركن الأول من أركان الصيام، ولا يصح الصيام إلا بنية. طيب إمتى هو وقت النية؟ إمتى وقت النية؟ وقت النية في صيام الفريضة إنما يكون بالليل قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي لفظ: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فطالما هنصوم رمضان تبقى النية إنما تكون بالليل. طيب أقول إيه؟ أقول إيه وأنا بنوي؟ أقول نويت أن أصوم غدا مثلا؟ لا. ليه؟ لأن النية محلها القلب ولا تعلق لها باللسان، والنية ملهاش أي تعلق باللسان، إنما يكون محلها القلب، فينوي الإنسان بقلبه أنه صائم في اليوم التالي. طيب هو مش ممكن يكون السحور ده نية؟ أيوة، قيام الإنسان للسحور ده في حد ذاته نية. طب سؤال، هل يا ترى بنوي كل يوم من أيام رمضان ولا نية واحدة تجزئ؟ شوفوا المسألة دي فيها نزاع بسيط كده بين أهل العلم. سيدنا الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن لا، كل رمضان كله يتصام بنية واحدة. وقال: يا جماعة الدليل على كده أن الصلاة بتاعتنا، إحنا بنيجي نصلي أنا بقولش نويت القيام، ما بقولش نويت الركوع، ما بقولش نويت السجود، ما بقولش نويت الجلوس، هي نية واحدة كانت لكل الصلاة، صيام قيام وركوع وسجود وجلوس. فهكذا رمضان يتنوى كله بنية واحدة. ولكن الجمهور ردوا عليه وقالوا له: لا، هو في فارق ما بين الصيام رمضان وبين الصلاة. الفارق ده إن أنا لو بطل السجود بطلت الصلاة، لو بطل الركوع بطلت الصلاة، لو بطل القيام بطلت الصلاة. إنما لو بطل يوم في رمضان عادي، باقي الأيام صحيحة مفيش فيها مشكلة. فما ينفعش نقيس رمضان على الصيام. وبالتالي الجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن الأصل أن يكون لكل يوم من أيام رمضان نية خاصة به. طيب نيجي بعد كده لما يتعلق بالركن الثاني وهو المفسدات، مفسدات الصيام، الامساك عن المفطرات. ايه هي المفطرات؟ ركزوا معايا لان اغلب المسائل اللي بتجيلنا دايما بتجيلنا من هنا. اول مفسد من مفسدات الصيام او اول مفطر من المفطرات الاكل والشرب عمدا، ان انا اكل او اشرب عامدا. طب انت ليه قلت عمدا؟ علشان يكون خرج بذلك النسيان، يكون خرج بذلك النسيان. لأن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ما فيش فيه أي مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا بقى، شوفوا آثار أسماء الله في هذا الحديث اللي آتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما هو رزق ساقه الله إليه. ده دي من أرزاق ربنا سبحانه وتعالى. فبعض الأوقات ربنا عز وجل يرى من هذا الإنسان أنه ضعيف شوية ومحتاج أي حاجة تغذيه، طب هو صايم لله، فتلاقي الإنسان ده ينسى فيسوق الله عز وجل إليه رزق من طعام أو شراب على سبيل النسيان. فمن أكل أو شرب ناسيا لا، صيامه صحيح ويكمل عادي، ما فيش فيه أي مشكلة. طب من الأكل والشرب برضو أخت بتسأل بتقول، طيب هو بالنسبة لبقايا الطعام، إحنا اتسحرنا وصلينا الفجر وقعدنا الضحى ونمنا، قمنا الظهر كده لقينا فيه أكل في بقنا كده، لو بلعناها فيه مشكلة؟ طيب عايزكم تركزوا معايا بقى شوية كده. طيب إحنا النهاردة الشباب في فريق يعني رفقة أو رفقة عزمنا على السحور، فهم كان فلوسهم كلها راحت في الافطار، فاحنا قلنا لهم يا جماعه احنا عايزين نتسحر عندكم النهارده، فلقيناهم جايبين لنا بسكوت وكحك وشاي، ده السحور عندنا النهارده. يا جماعه احنا جايين نتسحر فتحطوا لنا بسكوت وشاي. خلاص بارك الله فيهم رزق، اكلنا يا جماعه، اكلنا البسكوت. البسكوت ده بيبقى له بقايا كده بين الاسنان. سيدنا الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه قال إن البقايا اللي موجودة بين الأسنان نوعين، نوع بيذوب مع اللعاب، طول مع اللعاب بيجري في الأسنان هو بيخش كده ما بين أسنان ويطلع بعض الحاجات كده، ففي أشياء تذوب أصلا مع اللعاب زي بقايا البسكوت مثلا. فقال هذا مما عافى الله عز وجل عنه، عافى الله عز وجل عنه، لأنه صعب إن احنا نتحرز منه أصلا. طيب في يوم تاني بقى شافونا زعلانين بقى ان احنا اكلنا بسكوت وده يا جماعه مش سحور، واحنا كنا بنحسبكم كرماء، انتوا طلعتوا بقى قوي. فتاني يوم جهزوا لنا بط، ولا بلاش بط عشان البطه ب 600 جنيه، جهزوا لنا فراخ، بلاش الفراخ عشان الفراخ ب 200 جنيه، جهزوا لنا اي حاجه ان شاء الله يا ربي. يعني جابوا لنا سندوتشات كبده من عند اي حد، يعني سندوتشات كبده من هو يعني السندوتشات اللي هي المامونه دي اللي هي بفضل الله بنثق في اصحابها، السندوتش بفضل الله بجنيه ونص، بجنيه ونص جابوا لنا سندوتشات كبده. وبعد ما جابوا لنا سندوتشات الكبده اكلنا، فبعض الكبده كده بقى ايه، انتوا عارفين الكبده لما بتكون بلدي بفضل الله بتتبلع على طول، انما لما بتكون بوليسي ما شاء الله ممكن تستنى شويه بين الاسنان. فاحنا اتبقى شويه كده بقى ما بين الاسنان هنا، ففي صلاه الظهر انا لقيتها بقى في بين الاسنان، خدتها وبلعتها. هنا ابن قدامه بيقول، واذا كان هذا الطعام له جرم يمكن اخراجه فابتلاعه مفسد للصيام. طيب نسال سؤال، طب يا ترى لو حد مريض ينفع ياخد حقنه ولا الحقنه تفطر؟ نقول له الحقنه عندنا عليها صورتين. الصورة الأولانية الحقنة اللي بتقوم مقام الغذاء، زي حقنة الفيتامين، زي المحاليل سواء سكرية أو ملح أو سكرية أو ملحية، كل ده بيقوم مقام الطعام، يبقى إذن ده مفسد. طيب إذا كانت الحقنة عشان بس عندي مغص كلوي ومحتاج حقنة تسكين ألم، لا، تسكين الألم ليس الطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب، مفيش فيها أي مشكلة. طب حد حضر معانا ويقول، طب أنا مريض كلى وبغسل كلى، طب هو غسيل الكلى ده يعني مفطر؟ غسيل الكلى مفطر. ليه؟ لأن غسيل الكلى ده تصورنا إنه بيسحب الدم ويدخله على آلة، على آلة، الآلة دي بتغسل الدم من السموم اللي فيه، وترجع تاخد الدم اللي هو أصل تغذية الإنسان تصبه في جسد الإنسان مرة تانية، فبالتالي يكون هذا الشيء مفطر. طب حد يسأل لي طب معجون الأسنان، أقول له عادي مفيش أي مشكلة، بس ما تبلعهوش، طلعه على طول من بقك. طب أختي بتقول طب ينفع أذوق الطعام، عندنا عزومة كبيرة جدا وجاي لنا ناس مهمين، ينفع أتذوق الطعام؟ آه إذا كان لضرورة لا بأس أن أتذوق الطعام. بيسألوا الإمام إبراهيم النخعي بيقولوا له يعني هو ينفع المرأة تذوق الطعام في رمضان؟ قال لهم يا جماعة وإيه المشكلة إن هي تذوق الطعام وهي صائمة؟ وهل هناك أبلغ من أن الرجل يضع الماء في فمه عند الوضوء؟ ما احنا بنحط الماء في بقنا وبنتمضمض. التذوق نفس القصة، بتذوق بلسانها وبعد كده تخرج ما تبقى من على لسانها تخرجه، ده ما فيش فيه أي مشكلة. حد يقول طب بلع الريق فيه مشكلة؟ لا ما فيش فيه أي مشكلة خالص. طب بلع النخامة فيه مشكلة؟ آه بلع النخامة فيه مشكلة، ده مكروه من المكروهات لما تحمله النخامة من بكتيريا وفيروسات وأمراض، لأصل إن هي تخرج مش الأصل إن هي تبلع. طب حد يسألني طب يقول لي طب البخاخة بتاعة الربو نعمل فيها إيه؟ البخاخة بتاعة الربو لها 3 صور موجودة. النوع الأول إن يكون البخ ده هو عبارة عن غاز زي الهواء كده، غاز يروح على الرئة يوسع الشعب الهوائية، إذا كانت غاز فزيها زي الهواء، إحنا كلنا بنتنفس هواء غير مفطرة. إنما في أنواع بقى من بخاخات الربو بتكون عبارة عن تحط القرص تفتت القرص، الجرم بتاع القرص ده ينزل في جوف الإنسان، لا ده مفطر. في بخاخة تانية المادة اللي فيها مادة سائلة، لا ده برضو مفطر. يبقى إذا بخاخة الربو إذا كانت غاز فقط ما فيش فيها مشكلة، أما إذا كانت سائلة أو حباية بتتكسر بتفتفت وتدخل الإنسان ده مفطر. يبقى المفطر الأول من مفطرات الصيام الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، وطلعنا بعض المسائل المتعلقة برضو بالأكل والشرب. المفطر الثاني هو القيء عمدا، القيء عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء، واحد شاف منظر قبيح جدا فتقيأ غصبا عنه، لا صيامه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه. طب ثم قال ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. المفطر الثالث إن الله لا يستحي من الحق، احنا ديننا علمنا يكون عندنا حياء في كل حاجة حتى في المسائل الشرعية الخاصة جدا. حاضر أخونا محمد ربيع، أنا هفتح المجال بعد الدرس، أفتح المجال للأسئلة إن شاء الله. وعلمنا شرعنا وديننا إن إحنا نكون عندنا حياء، وده من آثار أسماء الله الحيي سبحانه وتعالى يحب الحياء والستر. حتى المسائل الشرعية الخاصة جدا علمنا إن إحنا وإحنا بنطرحها نطرحها برضه بحياء. المفطر الثالث من المفطرات هو الجماع، الجماع لقول الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي جاءه وقال له يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي وأنا صائم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم بقى معاه إنه عمل كبيرة كبيرة جدا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أشياء. واحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة من هذه الكبيرة. 2، أمره بقضاء هذا اليوم. 3، أمره بالكفارة، أمره بالكفارة. طيب ايه الكفاره؟ قال له اعتق رقبه، قال له معيش فلوس اشتري رقبه، قال اذا صوم شهرين متتابعين، فقال لا استطيع يا رسول الله انا كبير في السن مش هقدر اصوم، قال اذا اطعم 60 مسكينة، اكل 60 مسكين، قال والله يا رسول الله لا اجد ما عنديش فلوس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه جاء النبي صلى الله عليه وسلم او جاء احد الصحابه صلى الله عليه وسلم بعرق او مكتل فيه تمر، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين المهلك لنفسه؟ قال أنا يا رسول الله، قال خذ هذا فتصدق به. قال له يا رسول الله والله ما بين لبتيها، يعني ما بين طرفي المدينة، أهل بيتهم أفقر من أهل بيتي. فطبعا انتوا عارفين في بعض الاوقات كده بيجي لنا في المساجد حد بيسال سؤال بيخلينا احنا عايزين يعني انا هرمي نفسي من الشباك، يا عم ارحمني ابوس ايدك، حرام عليك، يعني اعمل كذا ما فيش، اعمل كذا ما اقدرش، اعمل كذا ما عنديش. طب حتى لما اديت لك التمر بساعدك، يعني النبي بيساعده تصدق به، يقول له والله انا بيتي افقر بيت في المدينه. فضحك النبي حتى بدات نواجذه وقال صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاطعمه اهلك صلى الله عليه وسلم. طيب بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر، طب هل يجوز إن رجل يقبل زوجته؟ لو واحد متزوج ينفع يقبل زوجته؟ المسألة دي مرجعها الأساسي لحال الإنسان، لحال الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجاته، والسيدة عائشة تقول قبل النبي وهو صائم وكان أملككم لقربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لشهوته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبين لينا كما في الحديث، جاءه رجل فقال، شاب صغير في السن لسه متجوز جديد، قال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ النبي قال لا تقبل. فليه النبي خاف صلى الله عليه وسلم انه لو اذن له في التقبيل يقع في المحظور اللي هو الجماع؟ ثم قام شيخ بعد ما سمع الحكم ده ام بيسال النبي يا رسول الله اقبل وانا صائم؟ قال ان شئت، عايز تقبل قبل انت حر. فالصحابه قاعدين صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم بيتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكل الاقوال بتاعته، فقالوا له رسول الله جاءك هذا فمنعت وجاءك هذا فاذنت؟ فقال ان الشيخ يملك نفسه. فالقبله بتكون مكروهه، تكون مكروهه اذا كان الانسان، إذا كان الإنسان القبلة دي توصله بعد ذلك إلى الوقوع في المحظور. طيب سؤال آخر برضو، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. واحد نام بعد صلاة الضحى كده ريح شوية فأصابته جنابة، ولد أو بنت، هل يا ترى الشهوة دي اللي خرجت دي هل يا ترى ده ناقض للصيام؟ لا. ليه؟ لأن الإنسان نايم رفع الله عز وجل القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ، لا يقوم يغتسل أو تقوم تغتسل ويكمل صيامه عادي. طيب سؤال آخر معلش، أحد الشباب يعني إثارت شهوته فيعني فارتكب مثلا والعياذ بالله معصية السر وأخرج فيعني أنا يعني إن الله لا يستحي من الحق استمنى، فهل يا ترى صيامه صحيح؟ لا صيامه غير صحيح، صيامه غير صحيح، بطل صيامه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل يدع ابن آدم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فصوم لي وأن أجزي به. هنا هو أخرج شهوته، فخروج الشهوة بهذه الصورة أولا هي كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، ويزداد وزرها إذا كانت في نهار رمضان لأن ترتب عليها إفساد هذا اليوم. طيب من المفطرات، واحد الأكل والشرب عمدا، القيء عمدا، الجماع. المفطر الذي يلي ذلك هو خروج دم الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. طالما نزل الدم في أي وقت من أوقات النهار، طالما أن الشمس لم تغرب في هذا الوقت فسد هذا اليوم، وعلى المرأة أن تقضي يوما مكانه، أن تقضي يوما مكانه. بعد ما العلماء اتكلموا على الركنين الكبار أو من أركان الصيام اللي هو النية والإمساك عن الفطرات، اتكلموا معنا عن جزئية أخرى ألا وهي آداب الصيام، آداب الصيام. وقالوا لينا وعلمونا علماءنا رضي الله عنهم، وهنا يبين لينا فعلا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لما تشريعاته كلها تحث على الأدب وتحث على الأخلاق، تحث على مكارم الأخلاق. أول أدب من آداب الصيام إن المسلم يفهم، إن المسلم يفهم إن الصيام مش إن أنا أسيب أكل وشرب، ولكن الصيام الحقيقي إن أنا أسيب الأخلاق السيئة. فجعلوا أول أدب من آداب الصيام، أول أدب من آداب الصيام هو الإمساك عن اللغو والرفث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب، ولكن الصيام عن اللغو والرفث. والنبي قال لنا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. خدوا بالكم، خدوا بالكم. والصيام الحقيقي كما قال العلماء هو صيام الجوارح، والأعلى من كده صيام القلب، صيام القلب. طيب الأمر الثاني من أداب الصيام تعجيل الفطر. عند الفطر العلماء وضعوا لنا شوية أحكام فقهية بتدلنا على آثار أسماء الله سبحانه وتعالى. شوفوا عند الإفطار الشرع علمنا إن إحنا يستحب لنا إن إحنا نفطر صائمين، ابنك وهو نازل أو زوجك وهو نازل أو أخوك وهو نازل عشان يصلي المغرب في المسجد، اديله علبة تمر، اشتري علبة تمر. دخل المسجد 100 واحد كانوا 100 واحد من علبة التمر، انت خدت ثواب 100 واحد. وهنا يظهر لنا آثار اسم الله الكريم الذي علمنا هذا التشريع حين قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. هنا بنتعلم الكرم، هنا بنتعلم الكرم اللي مأخوذ من اسم الله الكريم اللي بنتعلمه من أحكام السنة وأحكام الشريعة الغراء. يستحب للإنسان، يستحب للإنسان عند الصيام أن يعجل الفطر. أول ما يسمع الله أكبر يبدأ بالفطر، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يؤكد دايما على مسألة تعجيل الفطر، فقال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. ويستحب للإنسان أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حس حسوات من ماء. وبعد كده يجي لنا أدب تاني من أداب أيضا متعلقة بالصيام، نعرف من خلاله اسم الله المجيب، واسم الله القريب، واسم الله السميع، واسم الله الملك الذي بيده مقاليد كل شيء. فيقول لنا عند آخر لحظات من اليوم قبيل الأذان ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير، فالله يسمع دعائك وسيجيب دعائك. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ثلاث دعوات لا ترد، منهم دعوة الصائم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هنا اسم الله المجيب بقى، هنا اسم الله السميع سبحانه وتعالى، اسم الله القريب، قريب منا ويسمع دعائنا ويستجيب لنا. ومن المستحبات أيضا، ومن المستحبات أيضا أن يأتي بالذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإفطار. من الأداب أيضا متعلقة بالصيام الاجتهاد في تأخير تأخير السحور، تأخير السحور. السحور شوفوا سبحان الله له فضل عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: إن الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين، لا يصلون على المتسحرين. معقول السحور ده أكل؟ أنا مش قايم أصلي عشان ربنا يصلي علي أو يذكرني في المال الأعلى أو يباهي بي المال الأعلى، ده أنا قايم أكل، ده أنا أكل وأشرب، أنا قايم بعمل السحور عشان أكل. لا، ربنا سبحانه وتعالى يصلي علي وملائكته. ليه؟ لأن الله عز وجل يعلم إن إحنا قايمين نتسحر عشان هنمنع نفسنا أكل وشرب، أكل وشرب بكرة لله سبحانه وتعالى. ويستحب في هذا السحور أيضا كما يعني كان في تمر في الإفطار يكون في تمر في السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، ولو مش عايزين يتسحر اشربوا ولو شوية مية. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو على جرعة ماء. ويستحب أيضا في السحور أن يكون في آخر الليل قبيل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تأخير السحور، وكلما كان السحور متأخر كلما كان فيه العون لنا على صيام اليوم التالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بين سحوره وبين صلاة الفجر قدر قراءة 50 آية، يعني تقريبا 10 دقائق أو شيء، علشان كلما كان السحور متأخر يكون ده فيه العون لنا على صيام هذا اليوم. من أداب أيضا الصيام الاجتهاد في طاعة الله عز وجل من الصدقات وقراءة القرآن وذكر الله وحضور مجالس العلم والمكث في المسجد أكبر قدر ممكن. دي الحاجات اللي العلماء بيسموها، الحاجات اللي العلماء بيسموها مستحبات الصيام، في عفوا أو أداب الصيام. في أشياء عندنا اسمها مباحات عند الصيام، في حاجات مباحة عند الصيام. منها مثلا هو أنا ينفع وأنا بتوضأ أتمضمض؟ بعض الناس لما بيخش عليهم رمضان ما بيتمضمضوش. ليه يا جماعة؟ نحن ما نهينا عن المضمضة، ولكن نهينا عن المبالغة في المضمضة. لا أتمضمض عادي خالص، عادي يعني عادي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. النبي نهانا عن المبالغة، ما نهناش عن المضمضة أو الاستنشاق. الأمر اللي بعد كده، طيب من المباحات أيضا، طيب أنا لو النهاردة مثلا، لو أنا النهاردة مثلا جو حر جدا ومحتاجة أقوم أخد دش كده ولا حاجة عشان جو فعلا حر، ينفع؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو صائم، عادي خالص، ما عندناش فيها أي مشكلة. إيه المشكلة؟ إن إحنا نغتسل وإحنا صايمين، عادي خالص، ما فيش فيه أي مشكلة إن شاء الله. بس أهم حاجة ما يبقاش فيه مية توضع على، ما فيش مية تتبلع أو نحو ذلك. طيب في بقى بعض الأشياء كده احنا اتكلمنا طبعا عن من المباحات أيضا كما ذكرت لكم تذوق الطعام. ما فيش مشكلة احنا نتذوق الطعام طالما أنه لا يبلع. من المسائل المهمة برضو اللي بيطرحها العلماء فيما يتعلق برضو بمسائل الصيام، وهختم بقى بالمسألة دي، بما ندرك صيام رمضان، بما ندرك صيام رمضان، أو بما يعني يجب صيام رمضان. يجب صيام رمضان بحاجة من اثنين: الحاجة الأولانية إما برؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال يوم 29 شعبان يطلع اهل الفضل واهل العلم يشوفوا الهلال بتاع رمضان هل ظهر ولا ظهرش. اذا ظهر الهلال خلاص هنا يجب على الناس انهم يصوموا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. طيب طلعوا عشان يشوفوا الهلال، طلعوا عشان يشوفوا الهلال فما شافوش الهلال، السماء صافية وما شافوش الهلال. هنا في الحالة دي يتم عدة شعبان 30 يوما. طيب هل يا ترى يعني واحد بس اللي يشوف الهلال ولا أكتر من واحد؟ لا لا، هلال رمضان إنما يدرك برؤية ولو واحد فرد لوحده. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى ذات يوم قال تراءى الناس الهلال فلم يروه، تراءى الناس الهلال فلم يروه، قال فرأيته أنا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال فأمر بصيامه. ولو كانت امرأة، يعني حتى لو كان اللي شاف الهلال بس امرأة، لما ثبت أن امرأة شهدت عند رسول الله بأنها رأت الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام رمضان. طب إذا حال بيننا وبين السماء غيم، خلاص احنا السماء صافية شفنا الهلال هنصوم، ما شفناش الهلال مش هنصوم. طيب إذا حال بيننا وبين السماء غيم، يا ترى اليوم ده هنصوم ولا لا؟ اللي احنا بنسميه بقى يوم الشك، هل يا ترى هنصوم ولا لا؟ شوفوا الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا، قالوا مش هنصوم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، فإن لم تروه فأفطروا، فإن غبي عليكم في غيم حال بينكم وبين الهلال قال فاقدروا له أو فأتموا عدة شعبان 30 يوما. دي رواية وردت. ففي الحالة دي الجمهور قالوا لا، إحنا هنفطر علشان هنتم عدة شعبان 30 يوم. الحنابلة تفردوا في هذه المسألة، ودي حاجة عندنا في الفقه الحنبلي اسمها مفردات المذهب، أي المذهب الحنبلي تفرد بها دون سائر الأئمة، فقالوا لا إحنا نصوم. يا جماعة طب تصوموا ليه؟ قالوا أولا لدليل عقلي ودليل نقلي. قلنا لهم طيب إيه الدليل العقلي؟ قال يا جماعة إحنا دلوقتي شاكين بكرة رمضان ولا لأ؟ لما نكون شاكين بكرة رمضان أو شعبان، طب منصوم اليوم ده؟ منصوم اليوم ده؟ قالوا ليه؟ قالوا الاحتياطا، افرضوا الغيب طلع ولقينا ان ده ظاهر هلال رمضان يضيع علينا يوم من رمضان يعني، فقالوا من باب الاحتياط ان احنا نصوم هذا اليوم. ده الدليل العقلي بتاعهم. قالوا طيب والدليل النقلي؟ قالوا الدليل النقلي عندنا ان ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث اللي حديث صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، فان غبي عليكم او غمي عليكم فاقدروا له. قال فاقدروا له، اقدروا هنا من باب ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه، يعني ضيقوا الامر. طب نضيق الامر ازاي؟ يعني ضيقوا شعبان 29 وخلوا اليوم القادم هو اول يوم من رمضان تصوموه. والقول ده ذهب اليه عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشه وعمران بن حسين وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ده فعل الصحابه ولم يعرف لهم مخالف ولم يعرف لهم نكير، فده كان شبه اتفاق من الصحابه رضي الله عنهم، وده كان قول الساده الحنابله، واليه اميل لان ده الابرأ للذمه، لان فعلا ممكن يكون بكره رمضان واحنا مش واخدين بالنا، فالانسان لو صام يكون قضى ما عليه من حق وما عليه من واجب. وعلى كل كما ذكرت لكم الآن، المسألة هي محل النزاع بين أهل العلم وأهل الفضل. وبكده نكون بفضل الله سبحانه وتعالى جمعنا أغلب المسائل المتعلقة بفقه صيام رمضان، علشان نخش إن شاء الله وإحنا عندنا مقدرة وفهم تام لكل الأحكام، ويبقى عندنا بفضل الله معرفة بأحكام هذا الشهر الكريم.